الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، عندنا في الإسلام السباق المسابقة إلى الريادة مطلب شرعي، ولذلك لام العلماء لعشة لما سابق بكلامه وتأخر بفعله. الشاعر المشهور انطلق من نجد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، سمع بدعوته العالمية الربانية، فجهز ناقته. أول مرة يريد المال طبعا ويريد الدنيا، وهو صناجة العرب. فلما ركب الناقة أتاه إيحاؤه الشيطاني الشعري، فرسم قصيدة من أحسن القصائد، يقول من ضمنها: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترحل لم ترصد لما كان أرصده. معناها ببساطة يقول أنت إذا ما تهيأت في الحياة الدنيا وسابقت وانكشف لك الحال يوم القيامة ورأيت السابقين دخلوا الجنة وتقدموا عليك، ندمت على أنك فرطت في حياتك. المشكلة استطراد أنه رغب في الدنيا فأعطاه أبو سفيان في الطريق 100 ناقة ورجع وسقط من على ناقة ومات مشركا ولم يدخل الإسلام. الشاهد في الأبيات وهي طلب النجومية في العمل الصالح والفضل والخير. عندنا في الإسلام نجومية، لكن تكون من السابقين الأولين، من الأبرار، من الأخيار في فعل الخير، في الصلوات، في البر، في الصلة، في الفضيلة. وبالمناسبة أحد الشعراء اسمه نجم الدين يقول: وكنت أظن أن الجنة عند استراق السمع ترمى بالنجوم، فلما انعلوت وصرت نجما رميت بكل شيطان رجيم. فهذا يقولني طلبت العلو فحسدني الناس. أعود إلى أصل المسألة، إن عليك أن ترسم لك هدفا ثم تسارع إليه وتسابق منذ أن تفتح عينيك في الصباح وتقول أصبحنا وأصبح الملك لله. تصبح ويصبح الملك لله معناها أن لا إله إلا الله. ولذلك أمرنا في الإسلام أن نقول في الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو النشيد الخالد الذي تنطلق به في فجر رسالتك وفجر يومك، تبدأه بصلاة الفجر. وقصدي في ذلك السابقون. الله يمدح عباده يقول السابقون، الصف الأول، الفضيلة، الريادة دائما، التزاحم على فضائل الأمور. وهذا الذي فعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي قدم بلال المولى الحبشي وأخر أبا لهب؟ هو السباق، الريادة، التزاحم. من الذي قدم أبا ذر وأخر أبا جهل؟ إنه المدافعة والسباق والنفس الوثابة. هذا أبو بكر دائما يسابق، إن أتوا في الصدقة وإذا هو بالكيس أمام رسول الله عليه وسلم، وإذا أتوا في الصف وإذا بالسيف مع محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي الهجرة وإذا هو معه في الطريق، يأتي في الغار وإذا هو صاحبه في الغار، حتى يثني عليه سبحانه وتعالى، وهو المسابقة. ولذلك أنهاك نهيا جازما عن التردد في حياتك ما دام اقتنعت أن الله ربك سبحانه وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسولك وأن الإسلام دينك، فما الانتظار وما التسويف؟ ألك عمر ثاني؟ يقول مشتت العزمات، هذا أعوذ بالله من تشتيت العزمات، ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. يقول بزر جمهر مترجم كتاب حكماء الهنود الهند، يعني يقول إن الحمار مات بين العلف والماء، عنده برسيم وفي ماء بير، فيذهب الحمار إلى البير فيتذكر أنه جائع، فيعود إلى البرسيم فيتذكر أنه ضامي، فيرجع إلى البير فيتذكر أنه جاء فيعود، فمات بينهما لا أكل ولا شرب. وهذا مثل المسوف، فهو لا يجيد عملا ولا صلاحا ولا خيرا، حتى في حياته العملية تجد فيه من التذبذب والحيرة ما الله به عليم. فهو يدخل في قسم الطب سنة، ثم يخرج إلى الشريعة سنة، ثم القانون سنة، ثم الهندسة سنة، فيخرج لا طبيبا ولا مهندسا ولا مفتيا ولا فقيها، إنما ضيع عمره. إذن فالمسارعة المسارعة. ولذلك سبحانه وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني أنهم يحثون أنفسهم للمسارعة في الخيرات. من يوم يؤذن المؤذن وأنت مسلم معتقد أن الصلوات الخمس واجب، قف عن العمل. ولذلك حي العلماء، أحد العلماء الذين اشتغلوا صديق خان كان يكون يعمل في النجارة، فكان إذا رفع المطرقة وسمع الله أكبر ألقاها خلف ظهر، انتهى العمل. الله أكبر من النجارة والسفارة والإمارة والتجارة وكل ما في الأرض من شيء صغير ولا كبير، هل تعلم له سمية؟ هل أعظم من الله؟ يناديك الواحد الأحد. فقصدي في مرحلة الفتور هذه أن نرتحل بأنفسنا وبهمتنا العالية لنزاحم على الفضائل، بارك الله فيكم. أبو ذر الآن نعرفه، نحن نحبه ونترضى عنه رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق من ذي لهجة من أبي ذر. لو أن أبا ذر عاش مغمورا ولم يسابق ولم يبادر كان مات مثل ما يموت الأعراب في جزيرة العرب، بدوي معه غنم مات. كم من أعرابي الآن بدوي مات مع ناقة، مات مع شاه، صفر، لا يذكر ولا شيء. سمعه بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صحراء بعيدة عن المدينة أو عن مكة في فجر الرسالة، كان صلى الله عليه وسلم في مكة، فأرسل أخاه أنيس، قال: يا أنيس، سمعت أن رجلا في مكة ادعى النبوة. العرب ترى يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم اهتز العالم، ترى تغير. إنسان يخرج من مكة ويقول: أنا الله أرسلني، الله سبحانه وتعالى أرسلني بلا إله إلا الله، هذا خبر ما سمع بمثله، هذا صار حديث الركبان والسمار. العرابي مع العرابي يشبون النار، يقول: سمعت ماذا حصل في مكة؟ المرأة تسقي للمرأة بالدلو، تقول: سمعت ماذا حصل في مكة؟ الأعراس، الأفراح، العزاء، العشائر، القبائل، كلها تتحدث عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، نبأ شق الكون وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، وهدهدت مكة الوسن أناملها، وشقت الكون إذانا بإسفاري. ولذلك لا تلوم العالم الإسلامي يوم ثار على مسألة الرسوم، والله مثل السيول الهادر أنتم رأيتوها بعيونكم، العرب والأكراد والتركمان والهنود والفرس والعجم والشرق والغرب وآسيا وإفريقيا وأوروبا كلها ثارت من أجل هذا النبي العظيم، لأنه هو النبي العظيم. المقصود أبو ذر سمع في الصحراء يحلب الشاه ويعلف الناقة، قالوا: سمع بأن نبيا عظيما بعث. لو كان غير أبو ذر ما عنده همة قال نجلس، وإذا جانا الخبر عند القبيلة وإذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاد أجبناه. قال: يا أنس انطلق انطلق، أركب ناقتك، أخوه يعني. فركب أنس وذهب، فالتقى بالشايعة المغرضة بأبي لهب بالغادر، العم القاطع، العم المدبر. لذلك هجي في القرآن سبل الآن بسورة، قال: لا تصدق، هذا كذاب، هذا قريب ابن أخي، هو أدعى أنه نبي، ما هو بنبي، ترى شاعر وساحر وكاهن، صانه الله سبحانه وتعالى، ليس بشاعر ولا بكاهن ولا بعراف عليه الصلاة والسلام. صدق أنيس ورجع. قال أبو ذر: ما وراك يا أنيس؟ قال: والله أنا أتيت إليهم ولقينا عمه ما يكذب، وقال الرجل هو من قرابتي وابن عمي، وشاعر الرجل ساحر وكاهن وله بنبي. قال: ما شفيت غليلي. يقول أبو ذر: هذا رجل صادق وحازم. قال: فركبت بعيري وأتيت إلى الحرم، قلت: أنا أسمع بنفسي، أنا أسمع بأذني، أنا أعي بقلبي. فلقيه أبو لهب، قال كذا، قال: دعني منك. لقيه رجل ثاني يخذل عن رسول الله، قال: دعني منك. قال: فلما أتيت إلى الحرم وإذا بغلام، وإذا علي بن أبي طالب، أبو الحسن والحسين، هذا الإمام المنتظر رضي الله عنه وارضاه، غلام ذاك الوقت استقبل الدعوة، حتى أن أبوه أبو طالب رفض الدعوة، وعلي بن أبي طالب قام بالدعوة مع محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقه، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ دائم معه ويمشي معه في الشعاب ويرافقه ويأكل معه، ابن عمه، وزوجه صلى الله عليه وسلم بنته الشاهد. قال: سمعنا، يقول أبو ذر: يا غلام، سمعنا أن رجلا بعث ويقول أنه نبي. قال: صدق. يقول علي بن أبي طالب: هو ابن عمي، وهو محمد أصدق الناس وأبر الناس، الأمين. شوف كلمة أبو لهب الكذاب وكلام علي الصادق. قال: أريد أن أراه. كان علي ذكيا فصيحا نبيها فطنا من صغره. قال: انظر، تعال، أولا تعال تأكل معي، لأنه يدري جاء من الصحراء. وش عند علي؟ مواعد يعني، ولا مرطبات ومشهيات، ولا بيدخل به في فندق؟ رضي الله عنه أتى فأعطاه زبيب، فأكل من زبيب الطائف وأعطاه ماء. قال: اذهب مراي، فإذا رأيتني دخلت الحرم، لأنه خايف علي، وكانت قريش كلها قامت تجابهه، كل الأحزاب، كل الدنيا قامت في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن صمت، وهذا أثبت عظمته، وتقوى بإذن الله الواحد الأحد، واستمر حتى انتصر. قال: إذا رأيتني قربت منه وفي الحرم، فإذا رأيتني أصل حذائي فأعرف أنه الرجل الذي يقابلني، سلم عليه واجلس معه. قال: فمشى أمامي علي في الحرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. يقول شوقي أمير الشعراء إذا جلس محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمي. يقول: إذا رأيته أقبل وحده كأن الدنيا قبلت معه، حتى يهاب الملوك إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملوك يهابون. ملك دومة الجندر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته حمى تهامة، خذ ينتفض كذا. قال صلى الله عليه وسلم: هون عليك، هون هون. أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. أحد كتاب العصر يعلق يقول صحيح أنك ابن امرأة كانت تأكل القديد مكة، لكنك هزمت الدنيا وهزمت الطاغوت وهزمت الظلم والاستبداد وحطمت الخرافة وسحقت الكفر وأنهيت اللعنة في العالم، ودخل دينك الآن القارات الست، ذهبنا إلى شرق القارة وغربها والمؤذنون يؤذنون كلهم بأشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود قال فاقترب علي فلما رأيت أنحنى يصلح حذاءه عرفت أنه محمد صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه القمر ليلة 14، يعني ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى الصدق، ترى الوضوح، ترى الأمانة، ترى الإخلاص، ترى الصفاء، ترى المجد والشمم، ترى الهمة والكرم عليه الصلاة والسلام. حتى يقول ابن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. يقول يكفي أنك بس تلقى نظرة بس على الوجه، يكفي تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله. واحد يبيع سمن في السوق من الأعراب ورسول الله صلى الله عليه وسلم مر، فوقف العرب فأورى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رأى المهابة والجلالة وسماء المجد والكرم على وجهه، خلاص تشهد، ما عاد تقدر تكلم، وجه الصادق صادق مثل فلق الصبح. قال فوقف أبو ذر قال عم صباحا يا أخ العرب. هذا أبو ذر بيسلم على رسول الله عليه وسلم، هذه تحية الجاهلية. لما بعث صلى الله عليه وسلم ألغى كل هذا الكلام الفاضي، التحيات والكلام الفاضي والسباب والشتام والعادات الجاهلية، أتى بدين، أتى بأخلاق، أتى بآداب. والعرب كانوا إذا منهم صبح بعضهم بعض قال عم صباحا، هذا لغة العرب قبل الإسلام. حتى يقول امرئ القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، صح سلم عليه لأنه كان هذا الطلل يعني بيت محبوبة وأنهدم، يعني ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا سعيد منعم قليل الهموم، ما يبيت بأوجالي. فيقول عم صباحا يا أخ العرب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلني بتحية أحسن من تحيتك. قال ما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى السلام تغير في حياتنا، انطلقنا في فجر جديد وفي حياة جديدة، انطلقنا العالم حتى بكلام آخر. أخذ صلى الله عليه وسلم رعاة المواشي والأبقار ورعاة الحمير، قدمهم فاتحين في العالم يحكمون العالم بالإيمان والعدل والسلام. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم الآن يقدم رسالة من أول شيء، رسالة الأدب والأخلاق والسلوك لأبي ذر، لأن انطلقنا الآن في حياة أخرى تلغي الحياة الأولى بكل عثراتها بكل سيئاتها بكل ذنوبها. والآن سوف نستمع للقاء الحار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي ذر، ثم نرى كيف كانت المبادرة والسباق إلى الخير، كيف أثرت في حياة هذا الصحابي الذي ينبغي عليك أن تقرأ سيرته وسيرة أصحابه لتكون معهم في الطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. التقى أبو ذر بالرسول عليه وسلم، قال من أنت؟ يقول أبو ذر هذا روح المبادرة، أنك تسأل العلماء، أنك تصل إلى الموجهين، أنك ما تبقى في بيتك. يقول مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، المستحي هذا الخجول هذا لا يكون نجما، لا يكون رائدا، يعني تريد أن تطلب العلم، تريد أن تكون مثقفا، تريد أن تكون داعية، تريد أن تكون خطيب يهز المنابر، تكون أن تؤثر في العالم وأنت لست بجريء، ما تأخذ حقوقك أنت، ما تبادر، لن يكون هذا أبدا. لذلك قال له أبو ذر شوف، يلتقي أبو ذر مباشرة الأعرابي هذا اللي يحل بالشاه، يخرج مباشرة ليلقى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يخاطبه جبريل والملائكة، وصل إلى سدرة المنتهى. قال له من أنت؟ قال أنا رسول الله. قال الله أرسلك؟ يقول هو أبو ذر قال نعم أرسلني ربي. قال بماذا أرسلك؟ قال بأن تعبد الله لا تشركوا بشيء، هذه رسالة صلى الله عليه وسلم، هذه رسالة التي غيرت العالم، عبودية الواحد الأحد، لا عبودية الطاغوت، لا عبودية الاستبداد، لا عبودية البشر للبشر. حررنا صلى الله عليه وسلم، أخرجنا، رفع رؤوسنا. أتسأل عن أعمالنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ، أنت المحرر، تضيق قبور الناس في كل لحظة وأنت وفي كل يوم أنت في القلب تكبر عليه الصلاة والسلام. قالوا بماذا أرسلك؟ قال بالصدق والصلاة وصلة الرحم، الفضائل والأخلاق مع الشهادة لا إله الله، بالصدق بصلة الرحم بالصلاة. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قام أبو ذر فقال لأهل الحرم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما انتهى من الكلام وإذا الحجارة من كل جهة، لأن الطواغيت حول الحرم حول محمد صلى الله عليه وسلم، عبدة الأوثان، حول صلى الله عليه وسلم أبنائهم بعدين عبدة الأوثان إلى مجاهدين في سبيل الله يموتون على ضفاف الراين وعلى أسوار الصين العظيم في فتوحات ما سمع التاريخ بمثلها، حتى يقول محمد إقبال وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني، يقول تحول هؤلاء إلى أن يكونوا فاتحين. أما أباهم هؤلاء ضربوا أبو ذر وإذا دماء تسير، قال صلى الله عليه وسلم اسكت اصبر يا أبا ذر، اذهب إلى أهلك يعني بإسلامك، فإذا سمعت أني بعثت وهاجرت إلى المدينة فتعال. هذه قصة المبادرة، قصته يعني طويلة وشائقة ورائقة لكنها المبادرة. ولذلك بادر سلمان الفارسي، كان في أرض فارس من عبدة النار، سدنة النار، يجمع النار لأنهم يعبدون النار. فلما بعث صلى الله عليه وسلم طفئت، تدرون أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم أنه وثر في السيرة أن نار المجوس طفئت تلك الليلة وغارت بحيرة الطبرية وانصدع عيوان كسرى، تغير العالم. بس يوم ولد صلى الله عليه وسلم، يوم ولد صلى الله عليه وسلم ترى هو الوليد الوحيد في العالم الذي ولد وسبابته هكذا، حطوا عليه قدر، أمه حطت عليه مثل قدر الفخار من طين حتى تخبر جده وتبشر جده وجالها ولد، فأتت وإذا الفخار منصدع وإذا عين محمد صلى الله عليه وسلم ملتفت إلى السماء وإذا أصبعه تشير كذا بالوحدانية بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو سلمان الفارسي بادر، ما جلس في أرض فارس، وإنما سمع بالدعوة فانتقل من راهب إلى راهب في قصة طويلة إلى أن وصل اليهودي واستعبده اليهودي في قطع النخل، وكان يسأل لأنه درى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يهاجر المدينة، متى يقدم، متى، إلى نتى يهودي يخبر يهودي. قال شفت بنو قيل يقصد الأنصار، بعث نبيهم هذا وأتى هاجر من مكة إلى المدينة، فيقول اليهودي له أتعرف أنه نبي؟ قال نعم هو نبي، وصفه وصفه. قال تسلم وتؤمن به؟ قال والله لا أؤمن به أبدا. يقول فلما جاء، يقول سبحانه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. المقصود ذهب سلمان وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام وانتظم إلى أن ظفر بشهادة سلمان منا آل البيت، وهو فارسي، لكن هذا هو الدين. أهلا بسلمان الفارسي، أهلا بصهيب الرومي، أهلا ببلال الحبشي، أهلا بإقبال الهندي، أهلا بمحمد الفاتح التركي، أهلا بصلاح الدين الكردي. نحن ما عندنا معمل ألوان، نحن ما عندنا تمييز عنصري، نحن ما عندنا شجرة أنساب تخرج هذا وهذا، لافتتنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان انتظم، ولذلك سلمان يفخر بالإسلام. أتت القبائل، لأن بعض الناس ما عنده إلا القبيلة، مفلس في عالم الإيمان، مفلس في القيم، مفلس في الصلاة، مفلس في المعرفة، مفلس في العلم، مفلس في الانتاج، بس القبيلة. جده كان شيخ قبيلة، وعمه كان مدير محافظة، وكان خاله رئيس مركز شرطة فيها 3 عسكر، فهو دائم يفتخر بهذا، فيعلق شجرة الأنساب هو من بني فلان. فأتى سلمان يريد يحرجه بعض الأعراب، قالوا إذا جلس سلمان فاذكروا له القبائل ما عنده قبيلة. قالوا من أين أنت يا فلان؟ قال أنا تميمي. قال وانت ثاني؟ قال عنزي. والثالث قال أنا مزني. والرابع قال غطفاني. قال وانت يا سلمان؟ قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أبي أنا أنتسب للإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وانظروا ماذا حدث لسلمان. سلمان صار مع عمر بن الخطاب يريد دفة، يعني يدير دفة الدولة الإسلامية، والأعراب بقيوا على عرابيتهم وعلى تكسير فحمهم وعلى حلب شياهم وتخلفهم وجهلهم وماتوا، وبقي سلمان حتى شارك عمر في الإدارة، كان هو من أعضاء المجلس الاستشاري القيادي لعمر بن الخطاب وللدولة الإسلامية، وأرسله عمر إلى فارس أميرا. جاء من أرض فارس عبدا، جاء خادما، وأخذ اليهود في المدينة ورده الإسلام، أنتجه الإسلام إنتاجا ثانيا وأعاد تصديره أميرا. ولكن أمير إيش؟ لما أرسله عمر لأهل المدائن كتب لهم إني أرسلت لكم سلمان الفارسي وآثرتكم به على نفسي. يقول والله إني آثرتكم بسلمان على نفسي، والله يعني معنى الكلام، والله إني حزين على فراق سلمان، وإنك أني أكرمتكم على نفسي، إني قدمتكم على نفسي بسلمان الفارسي. فسمع المدائن أن سلمان سوف يقدم عليهم الأمير طبعا، وهم على 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 مخيلة أن الأمير لابد يأتي بموكب وقافلة وحرس وعسكر، فكانوا يخرجون كل صباح وينتظرون عند مدخل المدائن، يعني المدائن من طريق المدينة. فكل ما قدم أحد قالوا سمعت بأميرنا سلمان الفارسي؟ قالوا ما سمعنا. وهم ينتظرون وإذا برجل أقبل على حمار ومعه مخلع على الحمار وجعب ومعه عصا وقعب يتوضا فيه ويأكل عرق، يعني يتعرش عرق من ذبيحة. قالوا سمعت بأمير سلمان عمر؟ قال من هو؟ قالوا سلمان الفارسي. قال أنا سلمان الفارسي. قالوا أنت اللي أرسلك عمر؟ قال والله أنا الذي أرسلني عمر. قال وين موكبك القافلة العسكر الجنود؟ قال لا، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا ملخص الإسلام ببساطة. الإسلام يعني هو معناه خادم للأمة لا يميز عن الأمة. قال أنت الأمير؟ قالوا والله. قال والله إني الأمير. فدخل عندهم فوزع ليلة وثلاث أقسام، ليل يستقبل فيه ويقضي، وليل ونص ثلث، وثلث يقوم يصلي فيه، وثلث يذاكر القرآن أو قال الحديث. ووزع أمواله ثلاث، راتبه الذي من عمر رضي الله عنه، راتب يضيفه في الإمرة يضيفه للناس، والثاني يتصدق به في سبيل الله، والثلث الثالث ينفقه على ملابسه وشيء. دخلوا عليه وعنده خيمة وفيه شملة وعصا. قال وين متاعك؟ قال أخبرني صلى الله عليه وسلم أن أمامنا عقبة كؤود صعبة لا يتجاوزها إلا الخفيف، وهي العقبة إلى الآخرة، وأنا قد أعددت بيتا هناك أحسن من هذا البيت. قالوا فين بيتك؟ قال في الجنة. والذي عد بيت في الجنة ما يشتغل مثلنا بعمارة القصور، توسيع الدور، يكون همه فقط الحياة الدنيا، ولو تأخر الصلاة ولو ما قرأ قرآن، لأن هذه الهمم الهابطة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ألهاكم التكاثر، هذه مدرسة الوهم، مدرسة الغباء الذي لا ران على القلب ما عاد يبصر صاحبه أبدا. فهنا ينبغي علينا أن لا نسوف كثيرا. يقول أنذرتكم سوفا، حتى أن الله سبحانه وتعالى لام أعداءه، قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وأنذركم من سوف. هذه كلمة سوف، هذا إذا زرعتها تنبت لك نبتة اسمها لعل، لها ثمر اسمه عسى، طلعها الندامة والحسرة وهو مر. بس فقط كثير من الشباب أنت تقول تحفظت القرآن، قال إن شاء الله سوف أحفظه، بس الوالدة مريضة شوي، وتنتهي تشافى الوالدة بإذن الله وتموت بحول الله. فلما ماتت بحول الله قلنا ما تحفظ القرآن؟ قال والله أخي الكبير بيتزوج إن شاء الله وقصدنا نرمم البيت. فهو في تسويف، لا درس ولا حفظ ولا ألف، ومرت الساعات ومرت الليالي. متى يا أخواني أنذرتكم سوف؟ سوف كلمة عقيمة. ولذلك ابن مبارك يقول في كتاب الزهد أن أحد السلف لما أتته سكرات الموت قيل له يعني أوصنا، قال أنذرتكم سوف. كانوا في سكرات الموت يبادرون. حتى أنا أقص لكم قصتين. أبو الريحان البيروني هذا كان معماريا وكان ذكيا وكان عنده في الفلسفة وفي علم الكلام وفي الفقه. دخلوا عليه في سكرات الموت وعرقه يتصبب، قال لجلاسي هل ترث الجدات الفاسدات في الفرائض في علم المواريث؟ قالوا سامحك الله يا أبا الريحان، أنت في سكرات الموت أسألنا عن الجدات الفاسدات هل يرثنا في الميراث؟ قال لئن ألقى الله بمسألة أحسنها أحسن من أن ألقى الله بمسألة وأنا أجهلها. فهم يتعلمون العلم. انظر الموت يخط أحدهم، والكرب والعرق والهم ولقاء الواحد الأحد، ومع ذلك لا زالوا يبادرون أنفسهم. دخلوا على الربيع بن خثيم وهو يتلو في سكرات الموت، قالوا تتلو القرآن؟ قالوا أنت مشغول يعني بكذا؟ قال أنا أولى الناس بالعمل، يعني بقي دقائق ويلقى الله، أنا أولى الناس الآن أن أعمل. وقرأت للذهبي يقول إن أحدهم كان في الورد الثالث عشر، قال دعوني أكمل وردي، يبغون يحدثوني يودعونه في سكرات الموت، قال دعوني أكمل وردي لأنه في الورد الثالث عشر. قالوا أنت في السياق؟ قال لأعمل أنا لما بعد السياق، أنا أدري أني في السياق في الموت لكن أعمل لما بعد السياق. الآن أبو يوسف هذا الحنفي صاحب أبي حنيفة غفر الله له، دخلوا عليه وهو مريض، مرض الموت منتهي، مقدم مشرف على الموت. قال لي جلاسي يحب الفقه وفقيه الدولة، هو ترى هو فقيه أي رئيس الفقهاء وقاضي القضاء عند هارون الرشيد، وكان يخرج معه في الغزوات فيقول لهم الأفضل أن ترمى الجمار، يعني جمرات في ميناء، الأفضل يرميها الحاج راكبا ولا ماشي؟ قالوا غفر الله لك وأنت في سكرات الموت تسألنا؟ قالوا ما ندري. قال إن حج وهو ماش فالأفضل أن يبقى على حاله وإن حج وهو راكب فليفضل يعني لا يتغير لا يغير هيئته كذا وكذا. ثم قال لأصحابه لئن ألقى الله وأنا عارف بمسنة بمسألة ولو واحد أحسن من أن ألقاه وأنا لست بعارف. لله در تلك القلوب الواعية والهمم الراقية التي عرفت عن الله وعملت عن الله. أجل أجل ماذا نقول لصحتنا؟ ماذا نقول لشبابنا؟ ماذا نقول لفراغنا الذي نعيش فيه؟ ماذا نقول لهممنا التي أخفقنا في أن نقدم عالما جديدا، عالما الذي قدمه أسلافنا وفتح الدنيا؟ ترى يا أخوان أنا ما أقول هذا الكلام باب التبجح أمام العالم، أنتم تعرفون رحنا إلى أسبانيا ورحنا إلى أوروبا وجدنا معالم الأجداد ومعالم الدولة العادلة هناك كلهم العرب والفاتحون المسلمون يوم ارتقينا بهذا القرآن. فلما انحسرنا وتخلينا وتأخرنا أصبح الغرب يأتون إلينا بأممهم وبخيراتهم وبأساطيلهم لأننا لم نرتك ارتقاء أبي ذر وسلمان ومصعب. يلخص ذلك كله ربعي بن عامر لرستم يوم قال له قائد فارس إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لا تنتظر ولا تسوف، بادر. لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الأعذار بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان. وإذا دعا الداعي ليوم كريهة سدع شعاع الشمس بالفرسان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تؤخرنا بعد أن قدمتنا، ولا تهنا بعد أن أكرمتنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.